الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه في باب الإيثار والمساواة. الحديث الأخير في هذا الباب: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. هذا الحديث قال فيه النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر ثم يقسم. انتهى كلامه رحمه الله. ففي قوله رحمه الله في هذا الحديث فضيلة الأشعريين، سبق الحديث عن الأشعريين وقبيلتهم، والأشعري هي بالشين المعجمة وبالعين المهملة منسوبة إلى الأشعر، واسمه نبت بن أدد أو أدد ابن زيد بن يشجب، وهم من أهل اليمن قريب من زبيد كما ذكر بعض أهل الأنساب والسير كما في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، وقيل لأنه ولد وفي جسده شعر فسموا بهذا الاسم ونسبوا إليه. قال صاحب المفهم لشرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار، كما في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة. وقال العيني رحمه الله: وفيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه، فهم مني وأنا منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، قال الحسن رحمه الله: نزلت في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يعني أن يحملهم ليذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره، ووافق ذلك منه غضبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا يبكون، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ذودا، أي عددا من الإبل، فقال أبو موسى رضي الله عنه: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: أما إني إن شاء الله لا أحلف فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: بل إن الله حملكم، يعني بأمره سبحانه وتعالى لميزة هؤلاء القوم الذين لهم مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عن عياض الأشعري رضي الله عنه يقول: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنيئا لهم، هنيئا لهم، وهم أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أرق قلوبا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على القوم الذين ذهبوا، والأشعريين خاصة من أهل اليمن. جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة أو رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظرونهم كما في قوله: فانظرونا نقتبس، أي انتظرونا. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أهل قيام بالقرآن وأهل تلاوة وأهل عبادة. قالها صاحب المفهم رحمه الله: دل الحديث على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة، قراءة وعبادة، فهنيئا لهم. وفي قوله رحمه الله أي النووي: وفضيلة الإيثار والمساواة. عرف ابن مسكوي المواساة، أنا قلت المساواة، المواساة بأنها معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وعرفها ابن القيم بتعريف شامل عظيم مبارك، فقال: المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال، ومواساة الجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ليست هي في طعام فقط ولا في مال، وإنما حتى بشفاعة تستطيع أن تشفع لفلان من الناس شفاعة حسنة، أو أن تخدمه بيدك، أو أن تعينه في حمل شيء، هذه كلها مما يحبها الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفته زوجه خديجة رضوان الله تعالى عليها لما قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لما رجع إليها خائفا عندما نزل عليه الوحي أول مرة، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شهدت له رضوان الله عليها وعليه الصلاة والسلام. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يواسي بعض أصحابه من المواساة العظيمة، فهذا سلمان الفارسي لما جاء مكاتبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه مكاتبة لا بد أن يدفعها حتى يصبح حرا، وهو جاء من فارس حر، لكن باعه بعض العرب وادعوا أنه عبد مملوك لهم فباعوه وهو حر. أعانه النبي صلى الله عليه وسلم وواساه. جاءته في غزوة من الغزوات مثل بيضة الدجاجة ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بها فأدي ما عليه. فقال: يا رسول الله، وما تفعل هذه؟ يعني شيء بسيط، وأنا علي يعني سنوات أكون أخدم بها حتى أكون حرا أو أدفع مبلغا كبيرا. قال: وما تغني هذه يا رسول الله؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. وعده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، يعني أضعاف أضعاف هذه البيضة الصغيرة من الذهب، 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه بعد ذلك مشهد. رواه الإمام أحمد. وهذا من فضل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من مواساته هذا عليه الصلاة والسلام. مرة وجد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجده حزينا منكسرا، هذا عند ابن ماجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: أبي استشهد يا رسول الله، في معركة معك استشهد يوم أحد، وترك بنات وترك دينا، قيل 7 بنات وقيل 9، وهو الوحيد ذكر، وكان النبي صلى الله كان جاء عبد الله بن حرام والده لا يرضى له أن يذهب، يقول له: تقيم عند أهلك وأنا أذهب، لأنه كان صغيرا جابر رضي الله تعالى عنه، فكان يسمع. فقال له مرة: ما أراني إلا في أول من قتل، فذهب فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا، انظروا إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب إلا أباك. وهذه ميزة لهذا الرجل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والد جابر. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله من وراء حجاب، إلا أباك الوحيد. لكن بعد موته، بعد موت عبد الله بن حرام هذا، لم يكلمه في حال حياته، إنما بعدما مات قال: وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمنى تمنى علي أعطيك، تمنى ما تريد فأنا أعطيك، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. انظروا انظروا بغية، ماذا أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله مرة أخرى فيقتل. تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، أخبر الصحابة بما أنا فيه، يعني ما فيه من النعيم وما يحصل عليه المجاهد في سبيل الله من الكرامة. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات من سورة آل عمران. فهنيئا ورضي الله تبارك وتعالى عن جابر وعن أبيه. قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو التكافل الاجتماعي. هؤلاء القوم الأشعريين كان إذا قل الزاد عندهم قام فنادى فيهم كبيرهم أن يجمعوا زادكم، فيجمعونه فيضعونه في مكان واحد ثم يقتسمونه بالسوية، فما أحلاها من صفة حميدة يحبها الله تبارك وتعالى. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم في رواية أخرى: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. انظر الآن، إصبعك لو تؤلمك جسدك كله، وربما جاءت حمى وجاء عليها صداع وكذا، هكذا المؤمنون ينبغي أن يكونوا، إذا اشتكى منهم واحد كل واحد من هؤلاء يحس بما يحس به أخوه فيعطيه إذا كان محتاجاً إلى كذا، إذا كان مكروباً يفرج عنه كربته، إذا كان مهموماً ينفس عنه همه، وهكذا. ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قيل في معنى ستره أيضا ألبسه لباسا يستر جسده، يعني لو تعطيه هدية ملابس تراه فقيرا او صغيرا لا يملك، يتيما كذا، فتعطيه من هذا فان الله عز وجل يسترك في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا مشيت معه لحاجه لتقضيها فان الله تبارك وتعالى يكون معك في حوائجك، ومن كان الله معه هنيئا له. وفي الحديث يقول ايضا النووي رحمه الله: فضيله خلط الازواج في السفر وفي الحضر، كما في المقطع الثاني. وهذا مر معنا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن فيه بركة، كما جاء عند الطبراني: كلوا جميعا ولا تفرقوا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طعام الواحد يكفي الاثنين. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وعند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يرشد إلى العلة، السبب، العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة، انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار: وللتسمية في أول الطعام، تقول بسم الله قبل أن تأكل، وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره، تأثير عجيب في نفعه واستمرائه، حتى في الجسد تجد له بركة وتجد لك صحة، لأنك تسمي الله تبارك وتعالى فتأكل، لأن الشيطان لا يفعل ذلك فتخالفه، وأيضا تحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليك. قال: فإن له تأثيرا عجيبا في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد، ونحفظ هذه الكلمة للإمام أحمد ونطبقها، فوالله إنها لجملة عظيمة، أربعة أمور ذكرها الإمام أحمد نحافظ عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، أصبح طعاما كاملا. انظروا إلى الأولى، قال: إذا ذكر اسم الله في أوله، تقول بسم الله، وهذا أمر إن شاء الله ميسر لمن يسره الله له وعليه، ويعلم أولاده من بنين وبنات، وأيضا الزوجة، وهكذا. والثاني: وحمد الله في آخره، احمد الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بعد أن ترفع مائدة وطعامه: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر هذه الجملة اليسيرة، نسأل الله يذكرنا إياها بعد طعامنا دائما وبعد شرابنا، هذا الثاني. والثالث: وكثرت عليه الأيدي، لا يكون الأهل متفرقين في البيت، كل واحد يأكل وحده إلا من ضرورة، مثلا شخص لا يستطيع، في المرض أو كذا، أو فيه شيء خاف من عدوى أو شيء، فإنه لا يمنع ذلك، لكن بدون مسوغ، فعليك أن تأكل جمعا في البيت، لأنه ذكرها الإمام وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والرابعة، وقال: وكان من حل، الطعام حلال، لا يكون غصبا ولا سرقة ولا فيه والعياذ بالله حرام. فلننظر إلى هذه الأربع ولنطبقها في طعامنا وشرابنا، وهنيئا لنا مقدما. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفى، في باب الإيثار والمساواة. الحديث الأخير في هذا الباب: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا، فرغ زادهم أو قارب الفراغ. هذا الحديث قال فيه النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الإيثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد في السفر وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم يقسم. انتهى كلامه رحمه الله. ففي قوله رحمه الله في هذا الحديث فضيلة الأشعريين، سبق الحديث عن الأشعريين وقبيلتهم، والأشعري هي بالشين المعجمة وبالعين المهملة منسوبة إلى الأشعر، واسمه نبت بن أدد أو أدد ابن زيد بن يشجب، وهم من أهل اليمن، قريب من زبيد كما ذكر بعض أهل الأنساب والسير كما في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، وقيل لأنه ولد وفي جسده شعر فسموا بهذا الاسم ونسب إليه. قال صاحب المفهم لشرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار، كما في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة. وقال العيني رحمه الله: وفيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه، فهم مني وأنا منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، قال الحسن رحمه الله: نزلت في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يعني أن يحملهم ليذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره، ووافق ذلك منه غضبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا يبكون. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ذودا، أي عددا من الإبل، فقال أبو موسى رضي الله عنه: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: أما إني إن شاء الله لا أحلف فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: بل إن الله حملكم، يعني بأمره سبحانه وتعالى لميزة هؤلاء القوم الذين لهم مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عن عياض الأشعري رضي الله عنه يقول: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنيئا لهم، هنيئا لهم، وهم أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أرق قلوبا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على القوم الذين ذهبوا، والأشعريين خاصة من أهل اليمن. جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة أو رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم كما في قوله: فانظرونا نقتبس، أي انتظرونا. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أهل قيام بالقرآن وأهل تلاوة وأهل عبادة. قالها صاحب المفهم رحمه الله: دل الحديث على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة، قراءة وعبادة، فهنيئا لهم. وفي قوله رحمه الله أي النووي: وفضيلة الإيثار والمساواة، عرف ابن مسكوي المواساة، أنا قلت المساواة، المواساة بأنها معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وعرفها ابن القيم بتعريف شامل عظيم مبارك، فقال: المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال، ومواساة الجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن ليست هي في طعام فقط ولا في مال، وإنما حتى بشفاعة تستطيع أن تشفع لفلان من الناس شفاعة حسنة، أو أن تخدمه بيدك، أو أن تعينه في حمل شيء، هذه كلها مما يحبها الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفته زوجه خديجة رضوان الله تعالى عليها لما قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لما رجع إليها خائفا عندما نزل عليه الوحي أول مرة، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شهدت له رضوان الله عليها وعليه الصلاة والسلام. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يواسي بعض أصحابه من المواساة العظيمة، فهذا سلمان الفارسي لما جاء مكاتبا رضي الله تعالى عنه أرضاه، وعليه مكاتبة لا بد أن يدفعها حتى يصبح حرا، وهو جاء من فارس حر، لكن باعه بعض العرب وادعوا أنه عبد مملوك لهم فباعوه وهو حر. أعانه النبي صلى الله عليه وسلم وواساه. جاءته في غزوة من الغزوات مثل بيضة الدجاجة ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بها فأدي ما عليه. فقال: يا رسول الله، وما تفعل هذه؟ يعني شيء بسيط، وأنا علي يعني سنوات أكون أخدم بها حتى أكون حرا أو أدفع مبلغا كبيرا. قال: وما تغني هذه يا رسول الله؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. وعده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، يعني أضعاف أضعاف هذه البيضة الصغيرة من الذهب، 40 أوقية. فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه بعد ذلك مشهد، رواه الإمام أحمد. وهذا من فضل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواساته هذا عليه الصلاة والسلام، مرة وجد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجده حزينا منكسرا، هذا عند ابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: أبي استشهد يا رسول الله، في معركة معك استشهد يوم أحد، وترك بنات وترك دينا، قيل 7 بنات وقيل 9، وهو الوحيد ذكر. وكان النبي صلى الله كان جاء عبد الله بن حرام والده لا يرضى له أن يذهب، يقول له: تقيم عند أهلك وأنا أذهب، لأنه كان صغيرا جابر رضي الله تعالى عنه، فكان يسمع. فقال له مرة: ما أراني إلا في أول من قتل. فذهب فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا، انظروا إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب إلا أباك. وهذه ميزة لهذا الرجل الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والد جابر. ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله من وراء حجاب، إلا أباك الوحيد. لكن بعد موته، بعد موت عبد الله بن حرام هذا، لم يكلمه في حال حياته، إنما بعدما مات. قال: وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمنى، تمنى علي أعطيك، تمنى ما تريد فأنا أعطيك، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. انظروا، انظروا بغية ماذا، أن يقاتل ويجاهد في سبيل الله مرة أخرى فيقتل. تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال: الرب إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، أخبر الصحابة بما أنا فيه، يعني ما فيه من النعيم وما يحصل عليه المجاهد في سبيل الله من الكرامة. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات من سورة آل عمران. فهنيئا ورضي الله تبارك وتعالى عن جابر وعن أبيه. قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو التكافل الاجتماعي. هؤلاء القوم الأشعريين كان إذا قل الزاد عندهم قام فنادى فيهم كبيرهم أن يجمعوا زادكم، فيجمعونه فيضعونه في مكان واحد ثم يقتسمونه بالسوية، فما أحلاها من صفة حميدة يحبها الله تبارك وتعالى. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم في رواية أخرى: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. انظر الآن، إصبعك لو تؤلمك جسدك كله، وربما جاءت حمى وجاء عليها صداع وكذا، هكذا المؤمنون ينبغي أن يكونوا. إذا اشتكى منهم واحد كل واحد من هؤلاء يحس بما يحس به أخوه فيعطيه إذا كان محتاجاً إلى كذا، إذا كان مكروباً يفرج عنه كربته، إذا كان مهموماً ينفس عنه همه، وهكذا. ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قيل في معنى ستره أيضا ألبسه لباسا يستر جسده، يعني لو تعطيه هدية ملابس تراه فقيرا أو صغيرا لا يملك، يتيما كذا، فتعطيه من هذا، فإن الله عز وجل يسترك في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا مشيت معه لحاجة لتقضيها فإن الله تبارك وتعالى يكون معك في حوائجك، ومن كان الله معه هنيئا له. وفي الحديث يقول أيضا النووي رحمه الله: فضيلة خلط الأزواد في السفر وفي الحضر، كما في المقطع الثاني، وهذا مر معنا استحباب الاجتماع على الطعام، فإن فيه بركة، كما جاء عند الطبراني: كلوا جميعا ولا تفرقوا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، طعام الواحد يكفي الاثنين. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وعند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يرشد إلى العلة، السبب، العلة في ذلك، وأوله: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة، انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله رحمة الأبرار: وللتسمية في أول الطعام، تقول بسم الله قبل أن تأكل، وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره، تأثير عجيب في نفعه واستمراره، حتى في الجسد تجد له بركة وتجد لك صحة، لأنك تسمي الله تبارك وتعالى فتأكل، لأن الشيطان لا يفعل ذلك فتخالفه، وأيضا تحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه. قال: فإن له تأثيرا عجيبا في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد، ونحفظ هذه الكلمة للإمام أحمد ونطبقها، فوالله إنها لجملة عظيمة، أربعة أمور ذكرها الإمام أحمد نحافظ عليها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، أصبح طعاما كاملا. انظروا إلى الأولى، قال: إذا ذكر اسم الله في أوله، تقول بسم الله، وهذا أمر إن شاء الله ميسر لمن يسره الله له وعليه، ويعلم أولاده من بنين وبنات، وأيضا الزوجة، وهكذا. والثاني: وحمد الله في آخره، احمد الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بعد أن ترفع مائدة وطعامه: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر هذه الجملة اليسيرة، نسأل الله يذكرنا إياها بعد طعامنا دائما وبعد شرابنا، هذا الثاني. والثالث: وكثرت عليه الأيدي، لا يكون الأهل متفرقين في البيت، كل واحد يأكل وحده إلا من ضرورة، مثلا شخص لا يستطيع، في اللي مرض أو كذا، أو فيه شيء خاف من عدوى أو شيء، فإنه لا يمنع ذلك، لكن بدون مسوغ، فعليك أن تأكل جمعا في البيت، لأنه ذكرها الإمام وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والرابعة، وقال: وكان من حل، الطعام حلال، لا يكون غصبا ولا سرقة ولا فيه والعياذ بالله حرام. فلننظر إلى هذه الأربع ولنطبقها في طعامنا وشرابنا، وهنيئا لنا مقدما. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.